لا بأس بذلك ولو كان مشركا. وقد يكون في هذا تأليف وقد يكون فيه إحسان وفي نفس الوقت بر.
قال باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث حدثني هشام قال وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة قال نعم صلي أمتي.
أول بخير رحمه الله هذه ترجمة وهي باب صلة المرأة أمها ولها زوج. الترجمة الأولى صلة الوالد المشرك لأن الحكم يتعلق بالإحسان إلى المشرك وهي القريب المشرك. وأما هنا كون المرأة لها زوج وتصل أمها وتصل غيرها تصل أمها وهي ذات زوج يعني فلا تحتاج إلى تستشيره في صلتها. نعم إذا كانت الصلة من مال الزوج ومن الشيء الذي هو من الزوج فيحتاج إلى استئذانه أو إلى علم منه في الجملة لأنه لا يمانع في ذلك وأنه يوافق على ذلك. هذا إذا كان من ماله أو مما هو موجود في البيت من ماله هو. أما إذا كان مالها وتعطيها من مالها فهذا لا يشكل فيه إلا على قول من يقول بأن المرأة لا تتصرف بمالها إلا بإذن زوجها هذا قاله بعض العلماء. لكن الأحاديث الكثيرة تدل على أن المرأة تتصرف بمالها وإن لم تستأذن زوجها. ومن ذلك ما مر بنا قريبا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وخطبته ثم ذهابه إلى النساء وخطبتهن ووعدهن ثم أمرهن بالصدقة فجعلنا يلقين من أقراطهن وخواتيمهن جعلنا يلقين من أقراطهن وخواتيمهن يعني معناهن هذا الذي بأيديهن وبحلوقهن وآذانهن ما لهن. وقد أقدمنا على ذلك بدون استئذان بدون أن يستأذن أو يرجئن ذلك إلى أن يسألن أزواجهن. فإذا المرأة إذا المزوجة ذات الزوج تصل أمها إن كان من مالها أي المرأة فهذا الأمر واضح وإن كان من مال الزوج فهذا لا بد من استئذان أو معرفة أو حصول موافقة بالجملة يعني من الزوج مطلقة يدخل فيها هذا وأمثاله.
عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وضحنا في الجنة السابقة والحديث الذي قبل هذا زمن النجي وأنها في عهد قريش ومدتهم المدة التي اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح يعني بعد الحديبية يعني كان هذا بعد الحديبية في مدة الاتفاق على الهجرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم إذ عاهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة قال نعم صلي أمتي.
وقوله صلى الله عليه وسلم صلي أمتي يعني هذا هو محل الشاهد بالنسبة للصلة. وأما بالنسبة لكون هذا الزوج فلأن أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير لها زوج وجهة الزبير قوله يعني صلة المرأة أمها ولها زوج يعني أن محل الشاهد أن أسماء بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام وصلت أمها بإذن النبي عليه الصلاة والسلام وهي مزوجة أي أسماء يعني لها زوج. معنى هذا أنه ما في شيء يشير إلى الرجوع إليه وإلى استئذانه. وقد أشرت إلى تفصيل الأمر وأنه إن كان في مالها لا يحتاج إلى استئذان، وإن كان من ماله فيحتاج إلى إذن، وإلى يعني إذن خاص أو إذن عام يندرج تحته مثل هذه القضية.
قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال ما يأمركم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة.
ثم ذكر حديث ابن عباس وقطعة من حديث هرقل الطويل الذي سبق أن مر في أول الجامع الصحيح بطوله، وكان هرقل لما بلغه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن أناس من العرب في بلاده، وكان أبو سفيان ومعه جماعة في الشام في تجارة، فأرسل يبحث فوجدوهم فأتوبهم إلى هرقل، ولما أحضروهم عنده أخبرهم بأن يعني من أقرب الناس نسبا بهذا الذي يزعم أنه نبي، فقال أبو سفيان أنا وأقربهم نسبا، فقربه وجلس أمامه وجعل باقي وراءه، وقال إني سائل هذا الرجل فإن صدق فصدقوه وإن كذب فأخبروني، إذا كان قال غير الواقع فأخبروني. أبو سفيان وحده أمامهم وهم وراءه وهو يسأل ويجيب، وكان من جملة أسئلته أسأل أسئلة كثيرة مرة في أول صحيح، لكن من هذا السؤال وهو أنه قال يعني هرقل لأبي سفيان ماذا يأمركم به، بأي شيء يأمركم هذا النبي هذا الذي يدعون النبي؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. محل الشاهد من قوله والصلة، والصلة يعني صلة الأقارب صلة الأرحام وفي مقدمتهم الوالدان. وهذا الحديث لا يدل على محل الترجمة في بالمطابقة، وإنما بالعموم، لأن ما فيه مطابقة الترجمة هي المرأة لها زوج مثل أمها ولها زوج، ولكن بعمومه يدل على الصلة مطلقة من المرأة التي لها زوج والتي ليس لها زوج، من الرجل، من الإنسان مأمور بالصلة، صلة الأقارب وصلة الأرحام. يعني هذا الحديث لا يدل على الترجمة بالمطابقة، وإنما يدل بعمومه على مشروعية الصلة مطلقة، ويدخل في ذلك صلة المسلمين وصلة الكفار وصلة المرأة التي تنتصر أقاربها ولها زوج أو ليس لها زوج مطلقة، لأن ما في تقييد في المطابقة للترجمة. لكن ما دخل ما دلت عليه الترجمة يندرج تحت هذا العموم، تقتضيه الترجمة يندرج تحت هذا العموم الذي هو الصلة المطلقة.
قال باب صلة الأخ المشرك. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة سيراء تباع فقال يا رسول الله افتح هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءت الوفود. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
ثم أعوذ بخير رحمه الله باب صلة الأخ المشرك. باب صلة الأخ المشرك يعني كون المسلم يصل أخاه المشرك، يعني أنه يعطيه شيئا ويحسن إليه، وهذا من صلة الأرحام داخل تحت صلة الأرحام. قد أورد البخاري رحمه الله للدلالة أو للاستدلال على هذا الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنه أن أباه عمر رضي الله تعالى عنه رأى حلة تباع, حلة من حرير تباع, فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها حتى يلبسها في الجمعة وحتى يلبسها للوفود إذا جاءوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يلبس, إنما يلبس هذه من لا خلاق له, يعني لا يجوز لبس الحرير, إنما يلبس هذا من لا خلاق له, يعني من لا نصيب له في الآخرة. أمر في الحديث بلبس الحرير وأنه يلبسه, إنما يلبسه من لا خلاق له, يعني من لا نصيب له في الآخرة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه حلل من جلس هذه الحلة وصلت إليه, هو ازدعها وأرسل إلى عمر بواحدة منه. فلما جاءت إلى عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تكسرون لي إياها وقد قلت في الحلة التي مثلها ما قلت إنما يلبسها من لا خلاق له, يعني عمر رضي الله عنه فهم إنه يلبسها. والرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاه إياه لأعطاها إياه ليلبسها, وإنما ليتمولها فيبيعها أو يعطيها أو يعطيها لغيره ممن يمكن أن يضعها في الجهة التي يمكن, يعني أن تستعملها النساء لأن النساء يستعملن الحرير ويباح لهم لبس الحرير, وأن الرجال فلا يجوز لهم, لا يجوز لهم لبس الحرير. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم, راجع عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال كيف يعني تزوجني هذه الحلة وقد قلت في الحلة التي عرضت عليك فيما مضى ما قلت, وإنما يلبس هذا من لا خلاق له. قال عليه الصلاة والسلام ما أعطيتكها لتلبسها, وإنما أعطيتكها لتبيعها أو تكسوها, يعني تبيعها فتستفيد منها أو تكسوها من يجوز له أن يلبسها كالنساء, وهم يستعملن الحرير لهم يستعملن الحرير. فعمر رضي الله عنه وأرضاه أهداها إلى أخي له مشرك قبل أن يسلم بمكة, أرسلها إليه بمكة قبل أن يسلم, يعني هو كافر. وقد يقول قد يقال أن هذا الحديث يدل على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة, لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه أعطاها أخاه وهو مشرك, المشركون لا يتقيدون بالأحكام. قد يقال أن الكفار غير مخاطبين بالفروع, مخاطبون بالفروع لا شك, لكن الفروع هل هم مخاطبون أو غير مخاطبين خلاف بين العلماء, والأظهر أنهم مخاطبون. لكن أعطى عمر لهذا الأخ المشرك ليس ذلك ليلبسها, بل ليتصرف فيها كما تصرف, إما أن يعني يكسوها غيره من النساء أو يبيعها ويستفيد منه, وإن لبسها فيكون ارتكب أمرا محرما يضاف إلى ارتكابه الشرك بالله عز وجل. والكفار مخاطرون بالأصول والفروع, وليس معنى ذلك أن الفروع تصح منهم بدون الأصول, بل لا بد من الأصول أولا والفروع بعدها, لكنهم يؤاخذون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع على الجميع, يؤاخذون على هذا وعلى هذا. والكفار متفاوتون في العذاب وهم درجات, كما أن أهل النعيم درجات متفاوتون في الدرجات, من النعيم بعضهم أعلى من بعض, هؤلاء متفاوتون في العذاب بعضهم أشد من بعض, فكلهم في عذاب ولكن بعضهم أشد عذاب من بعض, وأهل النعيم في نعيم ولكن بعضهم أعلى من بعض, فهؤلاء في درجات بعضهم فوق بعض, وهؤلاء في درجات بعضهم تحت بعض, بعضهم تحت بعض. والله تعالى يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب, ومعلوم انه فرق بين كافر لا يحصل منه أذى لا يحصل منه بلاء، وبين كافر مع كفره يصب البلاء على الناس الخبى ويؤذيهم ويعمم البلاء عليهم ويعمم العذاب عليهم والإيذاء لهم. ففرق بين الكافر الذي كفره ما يعني ما يتجاوز كفره يعني إلى أن يحصل منه أمور أخرى، وبين الكافر الذي عنده مع الكفر أنواع مختلفة من الأضرار والأخطار والعذاب والإيذاء والبلاء الذي يحصل للناس منه. وإذا في القول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهم مؤاخذون عليها وعلى الأصول، وليس معنى ذلك أنهم لو فعلوها لصحت، الكافر لا تصح صلاته ولا تصح منه زكاته إذا لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه مطالب بالأصول ومطالب بالفروع، ولكنه يؤاخذ على ترك الأصول وعلى ترك الفروع.
قال باب فضل صلة الرحم. وقال حدثني أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال إن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ما له ما له، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ما له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم ذرها. قال كأنه كان على راحلتي.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهو قوله باب فضل صلة الرحم. المقصود بالرحم الأقارب الذين يجمعهم بين الإنسان نشر، وهو مطلق يعني يدخل في ذلك الوردة وغير الوردة، المحارم وغير المحارم، لأن هؤلاء كلهم يقال لهم ذو رحم. ومن العلماء من خصه بالمحارم يعني الأقارب الذين بينهم رحم بينهم محرم، ويعني وليس بعضهم أجنبيا من بعض. والقول الصحيح القول الأول الذي يعمم بأن أبناء العم وأبناء الخال وإن كانوا ليسوا محارم فهم من ذوي الأرحام، يعني فيه اتصال بالنسب اتصال بالنسب ويجمعهم نسب، فإذا صلة الأرحام تشمل هؤلاء وهؤلاء، لكن كما هو معلوم بعضهم أولى من بعض، ليس ذوي الأرحام على حد سواء، فيهم من هو أولى من غيره، مثل القريب مثل الأخ مثل الخال مثل العم، هؤلاء أقرب من أولادهم أقرب من أولادهم، وهكذا الجميع يقال لهم ذو أرحام، ما يجمعهم بالإنسان نسب هؤلاء ذو أرحامه، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، سواء كانوا محارم أو غير محارم، هؤلاء كلهم يقال لهم ذو أرحام، وصلتهم مشروعة وهي من خير الأعمال أفضل الأعمال، وقد تكون واجبة بالنسبة في بعضهم عندما شاجوا إليه، لا سيما أقرباؤه الذين هم من أقرب الناس إليه، فترجم لفضل صلة الرحم. فعرفنا من يراد بذوي الأرحام، ليس المقصود بذوي الأرحام ذوي الأرحام في عند الفرائضيين وعند أهل الفرائض، لأن يعني ذوي الأرحام عند أهل الفرائض محصورا على بعض الأقرباء، وهو من لا يرث لا بفضل ولا بتعصيب، ليس من جملة الورثة، ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب، هؤلاء هم لولا الحال مثل الخال والخاله وغيرهم، هؤلاء يقال لهم ذو أرحام بالنسبة لاصطلاح الفرضيين، لكن باصطلاح يعني اللغة وبما تستطيع اللغة كل الأقارب الذين يجمعهم بالنسب هم من ذو الأرحام. والله عز وجل يقول الأرحام بعضهم ولا بعض في كتاب الله، المقصود بذلك الرحم العام الذي هو الأقارب الذين يجمعهم بالإنسان نكد ويربطهم بالإنسان نكد، هؤلاء هم ذوي الأرحام. وقد ورد البخاري رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار،
أخبرني بعمل يدخلني الجنة،
أخبرني بعمل يدخل الجنة، أخبرني بعمل يدخل الجنة، هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على الخير وعلى ما يدرس أعمال صالحة التي تصل إلى الجنة. هذا أيضا يبين أن خلف هذه الأمة وهم خير الأمة يعبدون الله عز وجل ويرجون جنته، وأنهم يسألون الله تعالى الجنة ويتعوذون بهم من النار ويخافون من النار ويرجون الجنة. هذه طريقة سلف هذه الأمة، وليس كما يقوله أو كما يفعله بعض الصوفية الذين يقولون أنهم لا يعبدون الله بالخوف والرجاء وإنما يعبدونه بالحب، يعبدونه بالحب، وأنهم لا يعبدون الله عز وجل خوفا من ناره ورغبة في جنته، وإنما يعبدونه محبة له فقط. من هذا الحديث يدلنا على أن الصحابة يسألون عن عمل في الجنة لأن معناها يرجون الجنة ويخافون من النار. أبو الأنبياء خليل الرحمن يقول واجعلني من ورثة في جنة النعيم، يسأل الله عز وجل ويدعوه أن يجعله من ورثة في جنة النعيم. خليل الرحمن يقول هذا الكلام، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون الرسول مثل هذا السؤال كما هذا في هذا الحديث، أخبرني عن عمل يدخل الجنة، أخبرني عن عمل يدخل الجنة، هكذا يعني معناه أنهم يبحثون عن عمل يدخل الجنة وأنهم يعبدون الله يرجون ثوابه ويخشون عقابه، يعبدون الله خوفا وطمعا، خوفا من غضب الله وعقابه وطمعا في جنته وثوابه، هكذا شأنهم وهذه طريقتهم. وأما هذا الذي يفعله من يفعله من المتصوفة صوفية هذه من منكرات الأمور ومن المحدثات التي أحدثها من أحدثها وليست على نهج السابقين، كان سلف هذه الأمة يحبون الله يعبدونه حبا له وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة جميعا وعباده يصفون على الله عز وجل وهم يرون الجنة ويخافون من النار، ولهذا يسألون. ولما جاء الرجل الذي قال اني لا اعرف دندنتك ودندنة معاك وانما اسال الله الجنة واعوذ به من النار، يقول في ذلك الرجل قال في حولها ندندن، يعني كل كلامنا وادعيتنا حول هذا الموضوع، نساله الجنة ونعوذ به من النار، نساله الجنة ونعوذ به من النار. ومن افضل من خير الادعية ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا شأن أولياء الله عز وجل وهذا شأن عباد الله الذين هم فقط خلق الله بعد النبي والمرسلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله تعالى عنهم وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام أجابه قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، وتصل الرحم محل الشاهدون وتصل الرحم، يعني وجه إراده في باب فضل صلة الرحم أنه من أسباب دخول الجنة لأنه سأل عن عمل يدخله الجنة وأخبره بهذه الأعمال التي منها صلة الرحم، أخبره بهذه الأعمال التي منها صلة الرحم، إذن هذا يدلنا على فضل صلة الأرحام وأنها من أسباب دخول الجنة. ولما سأل هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم كأن سؤاله فيه حرص فيه يعني شيء يلفت النظر لا سيما وقد يعني أخذ بخطام الناقة وأوقفها وإجابة على بخطام الناقة الرسول وقف أوقفها عن السير وسأله فقال قالوا ما له يتعجبون من هذا التصرف ومن هذا القنيع قضي يمسك الناقة ويجبك ويجي يدع هذا السؤال ما له يسألون ما له يعني ما له هذا الرجل يفعل هذا الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أرب ما له يعني له حاجة أرب يعني حاجة أرب ما له يعني له حاجة من الحاجات له حاجة ما من الحاجات يعني أرب ما له كلمة ما هذه ليست استفهام في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه استفهام ما له وإيش الذي حصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين أن له حاجة ما حاجة من الحاجات صاحب الحاجة ولا عن إنجازها كما هو معلوم وحريص على إنجازها وهذه الحاجة حاجة عظيمة حاجة يعني فيها بحث عن السعادة وبحث عن النجاة بحث عن الفوز بالجنة والنجاة من النار قال عليه الصلاة والسلام أرب ما له يعني أرب يعني حاجة الأرب هو الحاجة أرب ما له يعني له حاجة ما له حاجة ما يعني هذا جواب لسؤالهم قولهم ما له يعني ما له يفعل كذا وكذا لأن له حاجة يعني حريص على تحقيقها وعلى تحصيلها. ثم قال درها درها ليرجع للناقة للإشارة يعني كنت خلا تنسي يعني أعطيتك ما تريد وقد كان وقف عن أوقف الناقة وأخذ بخطام العروض أن يعني يجاب على السؤال خلص الناقة السؤال ثم قال يترك الناقة اتركها يعني أنت حصلت ما تريد فدع الناقة تمشي درها وجر الناقة
كأنه على رحلته
يعني أن النبي على رحلته لأن النبي على رحلته وطلب منه أن يجرها يعني يتركها حتى تنجي.
قال باب اسم القاطع. وقال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع.
ثم لما أورد البخاري رحمه الله باب فضل صلة الرحم أرسل أورد بعد ذلك باب اسم قاطع الرحم لما بين فضله وثوابه وأن من أسباب وأنه من أسباب دخول الجنة يعني صلة الرحم هنا أورد بعده اسم قاطع الرحم وأن هذا من أسباب عدم دخول الجنة هذا من أسباب عدم دخول الجنة وصلة الرحم من أسباب دخول الجنة. ثم ورد حديث جبير المطعم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم الذي يقطع رحمه فلا يصلها هذا من أسباب عدم دخول الجنة. وهذا من أحاديث الوعيد التي فيها خطورة يعني هذا العمل الذي هو قطعة الرحم يعني هذا من أسباب دخول النار وأسباب عدم دخول الجنة. ومعلوم أن كل ذنب دون الشرك فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عن صاحبه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه وأدخله النار إذا دخلها بعد أن يعاقب يمضي عليه وقت وهو ما دخله يعني الذين ليس عليهم عقاب وليس عليهم عذاب هم في الجنة وهو في النار الوقت الذي هم في الجنة هو في النار لكن من دخل النار وهو غير مشرك وهو من أهل المعاصي فلا بد وأن يأتي عليه وقت من الأوقات يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا أهلها الذين هم أهلها وهم في الضحر. أهلها الذين لا مفر لهم منها ولا خروج لهم منها أبد الآباد، لا يخرجون منها أبدا. وأما عصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد وعندهم كبائر لم يتوبوا منها، فإن الله تعالى فإن أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، ولكنه إذا عذبهم لا بد أن يخرجهم ويدخلهم الجنة.
لما تكون الصلاة؟ هل بالمال فقط؟ لما تكون الصلاة؟
تكون الصلاة بالمال وتكون بغير المال، تكون بالزيارة، لكن الزيارة التي يعني يكون معها يعني تكون الزيارة وتكون بالمال، يعني هم كانوا معلوم يعني يصلهم بالكلام بعطائه وبزاجته وإحسانه، وكذلك من أحسن الصلاة أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر إذا وقعوا في مخالفات، لأن هذا أحسن وأفضل ما يوصلون به، لأن هذا فيه إنقاذ من الهلكة وإنقاذ من العذاب. فيصلهم بماله، يصلهم بزيارته، يصلهم بتنبيههم على أخطائهم وعلى ما وقعوا فيه من المخالفات، لأن هذا من أعلم الصلة ومن أعلم الإحسان، وهو أعلم من صلة بالمال، لأن المال ينمي هذا الجسم. وأما الأمر معروف عن المنكر يخلص من العذاب، يخلص من العذاب.
قال: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. وقال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم.
باب من بسط له بالرزق بصلة الرحم، يعني بسبب صلة الرحم، يعني من وصي عليه بالرزق وبسط له بالرزق بصلة رحمه، يعني أن صلة الرحم من أسباب زيادة الرزق ومن أسباب بسط الرزق وزيادته ونمائه وسعته. ثم أورد حديث أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له الرزق ويكثر له الخير، وكذلك ينسأ له في أثره، يعني يكون عمره طويلا، تكون حياته طويلة، فليصل رحمه. بالنسبة للرزق الأمر فيه واضح، لكن بالنسبة للأثر يعني زيادة في الأجل وزيادة والنفع في الأثر، هذا يتعارض مع قول الله عز وجل: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد أجاب العلماء في التوفيق بين الآية وهذا الحديث أن منهم من قال إن المقصود بالنسبة بالأثر أنه يبارك له فيه، هو إن كان محددا، إلا أنه يحصل له ثواب أن يبارك له في العمر وأن يحصل له أعمال وخير في هذا العمر بحيث تكون فيه البركة ويبارك له فيه. وقيل وهو قول صحيح وقول قوي أن المقصود من ذلك أن من أسباب الزيادة في العمر صلة الرحم، لكن ليس معنى ذلك أن ما كتب في اللوح المحفوظ يغير ويزاد، ولكن هناك تغيير وتبديل فيما يكون مع الملائكة. الذي يكون مع الملائكة يكون فيه مع تعليق، يعني يكون عمره كذا إن وصل، ويكون عمره كذا إن لم يصل، والذي هو محل شيء واحد ما فيه يعني تعليق، ولكن فيه شيء لازم محسن كما في اللوح المحفوظ لا تغيير فيه ولا تبديل. لكن ما عند الملائكة من تحديد الأعمار فإنه يقبل الزيادة والنقصان ويقبل النحو والإثبات، وهذا هو ما فسروا به قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والله ما يشاء ويثبت يعني ما في عند الملائكة، أما الذي في أم الكتاب هو اللوح المحفوظ هذا لا تغيير فيه ولا تبديل. الله ما يشاء ويثبت يعني فيما في أيدي الملائكة، وعندهم الكتاب إلا محفوظ الذي لا تغيير ولا تبديل لما فيه. إذا سيكون ما عند الملائكة فيه تعليق أنه يعني يكون عمره كذا بصلة الرحم وكذا بدون صلة الرحم، و الذي في اللوح المحفوظ إما أن يكون واصلا أو أن يكون غير واصل، وعمره كذا لا يزيد ساعة ولا ينقص ساعة، لا يزيد دقيقة ولا ينقص، لجاجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون، لا تغيير ولا تبديل فيما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بالكتاب قبل أن نبرأها، هل يصيبهم إلا ما كتب الله لنا. ما في لوح محفوظ لا بد وان يقع، لا تقديم ولا تاخير، لا زياده ولا نقصان على ما كتب في اللوح المحفوظ. فاذا هذا هو معنى كونه يعني يمسى له باجله ويصب له برزقه، يعني ان هذا يكون فيما عند الملائكه، هذا هو المعلق والذي يقبل التغيير والتبديل والزياده والنقصان. وان ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير ولا يتبدل.
قال: باب من وصل وصله الله. وقال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
إن أرد بخير رحمه الله أن يفرجنا وذباب من وصل وصله الله، أي من وصل رحمه وصله الله، يعني جزاء من جيس العمل، فكما يصل يصله الله ويحسن إليه ويوفق لكونه يوصل، يعني يصله غيره كما يصل هو، يصله الله عز وجل بأن يهيئ له أسباب الخير ويهيئ النفوس لتصله هو، أقاربه يصلونه ويحسنون إليه كما أحسن إلى غيره، وهذا من وصل الله عز وجل له، لأن الله تعالى يحسن إليه بالإحسان الذي لا يخطر بباله، ومنه أن يوفق غيره لأن يصله كما وصل، وكذلك في زيادة رفعة درجاته وزيادة حسناته، كل هذا من وصل الله عز وجل إياه، والجزاء من جنس العمل. فقد أرد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة أنه لما خلق الله الخلق وفرغ من خلقهم قامت الرحم قالت: يا ربي، هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: أنا ترين أن أصل ما من وصلتي وأقطع من قطعتي؟ قالت نعم. قال فذلك لك، يعني لك أن أصل من وصلتي وأقطع من قطعتي. من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا من شئتم، يعني يبين هذا من كتاب الله عز وجل. فهل عسيكم إن توليتم أن تقولوا أبي خلق رحمكم إلى أرسل من لعنه إلى الله فأصمه وأعمى أبصاره. وهذا يدلنا على فضل صلة الرحم، لأن هذا مثل الذي قبله ترجمة الثالثة.
رحمك الله.
هو في موضوع الترجمة السابقة باب فضل صلة الرحم، لأن هذا يدل على فضلها، يعني من وصل وصله الله، إذا هذا يدل على الفضل. ولكن البخاري رحمه الله أورد الترجمة على ما جاء في لفظ الحديث حتى يبين أن الجزاء يجب في العمل، يعني كما وصل وصله الله، وإذا كان بعكس ذلك يقطعه الله. من وصل وصله الله، ومن قطع قطعه الله.
قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلت وصلته ومن قطعت قطعت. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته.
أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصلته.
فقال الله من وصلك وصلت،
قال الله من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته.
ثانيا عائشة قال فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. الشجنة
قيل الأصل معناها الشجر المنتكس الذي تداخل واتصل بعضه ببعض. ويقولون أيضا الحديث ذو سجون، يعني ذو يعني أطراف، وبعضهم مرتبط ببعض وبرض بعضه يجر إلى بعض. والمعنى يدل عليه ما جاء بعده، وأن الله تعالى أعطى الرحم يعني هذا الحكم الذي هو وصل من وصلها وقطع من قطعها. ثم أيضا جاء في بعض الروايات أن الله تعالى هو الرحمن وهي الرحم، وأن اسم الرحم له ارتباط باسم الرحمن واشتقاق من اسم الرحمن، وأن الرحمن يصل من وصل الرحم، والرحمن يقطع من قطع الرحم. هناك صلة رفيقة بالله عز وجل، وأن الله عز وجل حكم هذا الحكم ووعدها هذا الوعد، وهو أن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. كل ذلك يدل على فضل صلة الرحم وعلى خطورة قطيعة الرحم، على فضل صلة الأرحام وعلى خطورة قطيعة الأرحام.
قال باب يبل